أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قلنا أن الأصحاب أطلقوا عباراتهم بأنه عبارة العلامة في المنتهى، قال: لا خلاف بيننا أن المضاف ينجس بالملاقات وإن كثر وإن كان كثيرا. هل هذه العبارة وإن كان كثيرا وإن كثر فيها إطلاق على أوسع المدايات؟ يعني حتى لو كان 100 كر، أو على تعبير العروة يقول ولو كان 1000 كر ولاقى رأس إبرة تنجس كل هذا 1000 كر، هل لهذه العبارات إطلاق بهذه السعة؟ وهل يمكن استفادة هذه السعة من الروايات أو من أي دليل؟ من أي دليل؟ هذا إذن اللي أحببنا أن نطرق باب هذا البحث، لأنه مهم كما تعلموا، مسألة ابتلائية. أحيانا دول عندهم معامل الطرش والخل، حوض كبير ولاقى نجاسة في طرفه، والحوض به يعني عشرات الأكرار، يعني زين هذا شلون كله تنجس ذبه؟ أو فتح حوض خزان نفط كبير، بنزين كبير، كلها تعتبر مائعات ومياه مضافة، خلاقت نجاسة، شلون كل هي ذبها؟ تحتاج إلى تأمل هذه المسألة. وإن كان المشهور اللي الدعية الإجماع عليه كما قال صاحب العروة، أنه إذا لاقى طرف منه النجاسة تنجس كله، لكن ممكن إعادة النظر في المسألة ونرى ذلك. هذا نريد أن نلج هذا البحث. قلت في عنوان، يعني بعد أن انتهينا من أصل المسألة، وهو أنه نعم الماء المضاف يتنجس بالملاقات وإن كان كثيرا، يعني وإن كان كثيرا وإن بلغ كرا، هذا نعم نعترف به. الكلام له أزيد من ذلك، لذلك عنوان التنبيه قلت: هل يتنجس المضاف كله بالملاقات ولو كانت كثرته مفرطة 100 كر 1000 كر مثلا؟ أطلق الأصحاب عباراتهم بنجاسة المضاف إذا لاقى النجاسة قليلا كان أو كثيرا، صح قالوا، والآن سمعنا من العلامة في المنتهى، وتجد هذه العبارة موجودة بحيث تستطيع أن تصف أنها معقد إجماع. ويمكن الدعاء هنا نريد أن نتحرش بالمشهوف، ويمكن ادعاء أنه ليس لهذه الكثرة إطلاق يشمل الكثرة المفرطة، كما لو كان المضاف 100 كر مثلا أو 1000، كما في الأحواض الكبيرة للخل أو النفط أو البنزين ونحو ذلك. شون نحتاج إلى أن نعالج كلام المشهور؟ نبدأ خطوة خطوة. خلنا نبدأ من إجماعهم، لأن المراد من الكثرة في كلماتهم أنه وإن بلغ الكر، هذا القدر المتقل نقدر نفهمه لما يقول قليلا كان أو كثيرا، يعني وإن بلغ كر. هاي العاصمية للكر اللي سامعيها في الماء المطلق ليست موجودة في المضاف، إيه المقدار صح، ممكن فهمه من عبارتهم أنه وإن بلغ كر. وإن بلغ الكر هذا نفتهم من كلمات، وهو القدر المتيقن من إجماعهم ولا يشمل الكثرة المفرطة، هذا اللي نفهمه. هذا على فرض حجية الإجماع، سهذا افترضنا أن إجماعهم وهي مشكوكة كما تعلمون، وأستطيع أن أقول أغلب، ما أريد أقول كل الإجماعات، وهي مشكوكة لعدم إحراز ملاكها، وهو دخول المعصوم. ليس من الصحيح أن نقول شيئا في علم الأصول ونخالفه في الفقه، وهي هاي ملك حجية الإجماع، زين هاي محرزة فيها الإجماعات التي نقولها بالفقه، لا نسلمها لعدم إحراز ملاكها وهو دخول المعصوم، والاحتمال مدركيته، هاي أيضا خلل آخر، أنه إجماع مدركي بناء على الروايات الواردة في المسألة. إذن الإجماع هذا حلينا مشكلته. نأتي للروايات، كما أن الروايات غير ناظرة إلى ما هو أزيد من ذلك. قرأنا الروايات ماذا كانت؟ إناء فيه ماء، فيه خل، فيه زيت، خابية، قدر فيه مرق. مو هي هاي الروايات اللي استدلنا بها على أن المضاف يتنجي؟ خو إذن هاي المقادير التي تشملها الروايات، صحيح أنها قد تقول أنها ذكرت من باب المثال، وإلا هو نعم من باب المثال صح، بس أمثلة غير المتعارف الموجود، فهي ليست أمثلة لمثل حوض كبير من الخل أو حوض كبير من النفط أو من البنزين. هي صح أمثلة أنا أعترف، ممكن نجردها على الخصوصية، لكن نجرد على الخصوصية لما هو من أمثالها المتعارفة ليس مطلقا. كما أن الروايات غير ناظرة إلى ما هو أزيد من ذلك، وهي وإن ذكرت القدر والحب والخابية من باب المثال صح، حتى تقول من اقتصر عليها على عين الرأس، إلا أنها أمثلة للمتعارف لا مطلقا، فإن غايتها القدور الكبيرة التي تسع لطبخ جزور، كما في صحيح سعيد الأعرج. ممكن يقول له جزور في قدر لاقى نجاسة، جزور 200-300 كيلو، إيش قد القدر اللي يطبخها؟ كور كورين، لا بس نلتزم بذلك، لكن لا تترك المسألة مطلقة مهما أصبح المضاف من المقدار. إذن الروايات أيضا غير ناظرة إلى هذه المقادير. بعد عندنا من الأدلة ما هي اللي استدلنا بها؟ استدلنا بقاعدة الانفعال، وهو أن كل ملاقات للنجس تعني النجاسة إلا ما خرج بدليل، كالماء المطلق إذا بلغ كرا يكون معصوما، كالماء العالي المتدافع على الأسفل إذا تنجس أسفله لا يتنجس على، خرج بدليل. وإلا كل مائع كل سائل يلاقي نجس يتنجس، هاي قاعدة الانفعال اللي أسسها مثل ما سمعنا صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، وسميت قاعدة الانفعال لدى بعضهم ذكرناها بالدرس السابق. خوهاي أين تذهب هذه القاعدة؟ والمفروض تكملة الدليل أنه لا دليل عندنا على عاصمية المضاف إذا بلغ الكثرة، عندنا دليل على عاصمية المطلق إذا بلغ كرا، عندنا دليل على عاصمية معصومية المضاف ما عندنا إذا بلغ كرا، فإذا تجري فيه قاعدة الانفعال. هذا قلنا بالدرس السابق، لا خفيفة المؤونة، وما ذكرنا في قاعدة الانفعال من اقتضاء ملاقات المائع النجاسة السراية، كل ملاقات مائع للنجاسة تقتضي السراية، هاي كانت مضمون قاعدة الانفعال، إلا مع الدليل على الخلاف، هاي كان مضمونها، هذا ذكرنا مشكوك الجريان في مثل هذه الكثرة، فقاعدة الطهارة والاستصحاب في غير متيقن الانفعال تجريان بلا دليل حاكم عليها. خلاص صح نعترف بوجود قاعدة الانفعال وذكرناها في الدرس السابق، لكنها نشك في جريانها في مطلق المائعات حتى لو بلغت من الكثرة هذا الحد المفرط الذي ذكر، فإذا شككنا في جريانها إذن تجري قاعدة الطهارة أو يجري قاعدة الاستصحاب في غير متيقن الانفعال. لأننا يمكن بعدنا ما جعلنا ذلك المفروض المطلمة أنه من هو الحاكم في السرايا، يسري في هذا ولا يسري في ذا، تدري المرات يوصل إلى أحيانا نجزم بالسرايا وأحيانا لا نقطع بعدم السرايا كالدهن الجامد افترض، وأكو منطقة رمادية بينهم، افترض بلغت البلغ الميعان مالته فالدرجة بس معه ثخن، فأكو تردد أنه هل هذه الميعان درجة من السرايا لولا، من هو الحاكم فيها؟ هذا في البحث الآتي إن شاء الله تعالى نذكر العرف، فالعرف قد يصل إلى منطقة رمادية يتردد بها مقابل منطقتين واضحتين، منطقة مقطوعة السريان كإناء فيه خل أو فيه مرق أو فيه، ويقطع بعدم السريان كما لو كان جامد كما لو كان ثقيل بدرجة كثيرة وإن كان مايع، أو نذكر مثل بعض الفلزات الذهب إذا أذيب، وهذا ذائب ومائع لكن اسأل العرف قل له يتسر النجاسة إذا لاقى الطرف، ويقول لك لا، هذا هو ذاتا محصن، هذا الذهب لا يقبل السريان. أو الزئبق، الزئبق ذائب نعم ومائع، لكنه اسأل أي واحد من العرف قل له لو لاقت النجاسة طرفا منه يتنجس سائره، يقول لك لا، ما بقابلية السريان. فإذن من الذي يحكم بالسرايا بهذا الميعان وهذا الذوبان؟ العرف. فإذن الآن نحن عندنا نرجع للعرف نقول له صح، احنا سلمنا عندنا قاعدة اسمها قاعدة الانفعال، لكن الموجبة للسرايا، لكن الموجبة للسرايا وإن كان مثل هذه الكمية الكبيرة، إما يقطع بعدم السريان أو يقطع بالسريان، سهل نمشي وراء، أو يتردد. فإذا كانت مشكوك وتردد قلنا نرجع إلى القواعد اللي هي قاعدة الطهارة والاستصحاب. إذن قاعدة الانفعال مشكوكة الجريان. بعد ماذا عندنا؟ وجدت في كلمات مصباح الفقيه الهمداني يقول المغروسية في أذهان المتشرع، أنه مغروس في أذهان المتشرع أن الماء المضاف ينجس ولو كان كثيرا. ما هي هذه المغروسية وهل يمكن الاحتجاج بها؟ لذلك أضفناها هنا للنقاش. قلنا وما استدل به في كلام محقق الهمداني مصباح الفقيه، وما استدل به من المغروسية في أذهان المتشرعة لا يعول عليه، هذا ليس دليلا تاما، يمكن أن يضاف، يمكن أن يؤيد غيره. جبت مثال لذلك، كان المغروس في أذان المتشرعة من عصر الناس إلى العلامة الحلي أن البئر يتنجس بسقوط الميتة فيه، ويقولون بوجوب النزح هذه المقادير المذكورة أزاء أنواع الميتة، إلى أن جاء العلامة ونسف كل هذا الكلام وقال أن البئر له مادة لا يتنجس، هذا النزح لا يدل على أنه قد تنجس ويعمل التطهير، وإنما تنزه الآخر. فأين ذهب إذن هذه المغروسية لدى المتشرعة التي كانت إلى زمان العلامة الحلي وتبدلت إلى مغروسية أخرى من بعد العلامة الحلي؟ فأيضا المغروسية أشياء نتداولها أحيانا لأجل تدعيم شيء ما، أما أن تكون لذلك هذا. إذن أيضا الآن نحن بصدد ماذا؟ تفنيد أدلة يمكن أن تقول أن المضاف وإن كان وإن بلغ كثرة مفرطة يتنجس، هي هذه أدلة نجاسة المضاف وهي لا تشمل هذا الفرض. وما استدل به من المغروسية في أذهان المتشرع لا يعول عليه، كما أن نجاسة ماء البئر إذا وقعت فيه الميتة ووجوب النزح كانا مغروسين في أذهانهم متشرعة إلى زمن العلامة قدس سره، حيث حصل العدول عنها واشتهر القول بعدم نجاسة ماء البئر لأن له مادة. إذن هذا ليس بالمقدار الذي. ماذا بقي إذن من أدلة عند المشهور أن الماء المضاف يتنجس ولو بلغ كثرة مفرطة؟ لم يبقى لهم دليل. فإذن تجري قاعدة الطهارة ويجري استصحاب الطهارة وأمثاله. لذلك قلت في نهاية هذه النقاشات وفي ضوء هذا، طبعا هذه النقاشات الآن مختصرة لأننا إن شاء الله سننقل كلمات ونناقشها بتفصيل أكثر إذا عندهم شيء يقولونه. وفي ضوء هذا يمكن ادعاء قصور مقتضي الدلالة على نجاسة المضاف إذا كانت كثرته مفرطة. إذن الأدلة التي استدلوا بها على نجاسة المضاف بالملاقات قليلا كان أو كثيرا قاصرة عن شمول مثل هذا المورد. الآن نبحث عن من ينصر هذا الرأي من كلمات الأصحاب. وقد تقدم تشكيك صاحب الحدائق قدس سره في أدلة نجاسة المضاف الكثير بالملاقات لولا الإجماع. بالدرس السابق ذكرنا كلمته، المحقق البحراني مع المشهور هو يقول بالنجاسة وإن كان كثيرا، لكن نأخذ اعترافه بأن الأدلة قاصرة، قال لا دليل على أن المضاف إذا كان كثيرا يتنجس لولا الإجماع، وقد علمنا الإجماع الآن ما هو محله. كلمت بالدرس السابق نقلناها، قال: وجملة من متأخري المتأخرين إنما عولوا في هذه المسألة عليه على الإجماع فحكموا بنجاسة المضاف وإن كان كثيرا. قال: لما نقلنا عنهم من الطعن في الأدلة، لا يوجد دليل سوى الإجماع، والإجماع علمنا مستوى حجيته في هذا الكلام. إذن اعتراف من صاحب الحدائق أو تشكيك بأن الأدلة كافية لشمول مثل هذا. ووافقه المحقق الهمداني قدس سره أيضا في مصباح الفقيه، أيضا قال سوى الإجماع. قال: لا يخفى أن استفادة انفعال الكثير من هذه الأخبار في غاية الإشكال. كل ما جاءت الأخبار تقول: قدر فيه مراق، إناء فيه زيتون، خابية فيها سمن. قال: كيف تستدل بها الكثير؟ قال: لأن المتبادر إلى الذهن من مواردها ليس إلا القليل، فالعمدة في المقام إنما هو الإجماع. هذا فقط الدليل اللي يمكن الركون إليه. وهكذا قلنا أنه إن شاء الله بركة بكم وبأمثالكم من الفضلاء المشتغلين. تحتاج إلى نفض الغبار كثير من المسائل، لا نسلمها وكأنها انتهت مغلقة النقاش في كلام المشهور. لا، حاولوا، كثير مسائل تستحق أن ينفض الغبار عنها، ولو بأن توزعوها بينكم. كل واحد يأخذ مسألة، لأن واحد يأخذ كل المسائل بالتأكيد لا يستطيع، لا، قاصرون ومقصرون، لكن بها المقدار. سألان رأيت غربنا هذه المسألة، وإذا طلع فيها كلام كثير. ثم قال قدس سر أيضا في موضع آخر مصباح الفقيه: فاتضح لك أنه لا دليل يعتد به في إثبات الحكم للكثير إلا الإجماع والقاعدة المغروسة في أذهان المتشرعة التي ناقشناها، مغروسية في أذهان المتشرعة. هذا الآن انتهينا منها، هي موجودة في كلام محقق الهمداني. هذا الآن صفت على الإجماع، دليل عندهم على هذا، والإجماع عرفنا قابل للنقاش من عدة جهات في حجيته. هل هو حجة مثل هذه الإجماعات؟ يعني ملاك الحجية محرز فيها؟ لا نعلم. هاي أولا. ثانيا أنه مدركي، وهم استدلوا بالروايات، فمرجع إجماعهم إلى الروايات. زين، الآن نخطو خطوة بعد أكثر، لأن السيد الحكيم قدس سره في المستمسك كان أجرأ في مخالفة هذا الكلام المشهور، قلنا فيه: لذا تأمل السيد الحكيم قدس سره في عبارة العروة. قال العروة، قال: وإن لاقى، أي المضاف، نجسا تنجس، وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار 1000 كر، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه، فينجس كله. هذا الذي قاله في العروة، ووافقه المحشون طبعا. ماذا قال سيد الحكيم في تعليقته؟ قال قدس سره: لا يخلو من تأمل هذا الكلام بهذه السعة، 1000 كر يتنجس بملاقات طرف من أطرافه، لا فيه تأمل. ما هو الوجه؟ أي سيد الحكيم، وهكذا يبنى الفقه كما ترى، تشكيك أول من صاحب الحدائق، ومضى على هذا التشكيك مصباح الفقيه، وقالوا فقط الإجماع، والإجماع أمره هين قابل للنقاش. إذا لم يبقى دليل على المسألة، نقدر نشن هجوم معاكس كما يقال، بعد أن رأينا أن أسلح الطرف الآخر. على كل، قال السيد الحكيم في المستمسك، قال: لا يخلو من تأمل هذا كلام صاحب العروة لعدم السراية عرفا في مثله. ومن الذي يحكم في أنه يسري أو لا تسري النجاسة؟ العرف. والعرف لا يرى أن سراية تحصل من هذا الطرف بمقدار رأس أبرة إلى كل هذا المقدار الكثير. قال: نظير عدم السراية إلى العالي الجاري إلى السافل. يقول: لا تخافون من هذا الكلام، مو كل ملاقات موجبة للسرايا. الماء الجاري من العالي إلى السافل ويلاقي أسفله نجاسة، أليست هذه ملاقات؟ وأليس هذا الماء متصلا؟ لماذا لا ينجس العالي رغم وجود الملاقات ووجود الاتصال؟ فإذن مو كل ملاقات توجب سراية، العبرة بالسراية. العرف يرى أكو سراية لو ما أكو سراية، فهذا مثل ذلك، سراية لا توجد. يستمر أيضا قال: والنصوص الواردة في السمن والمرق ونحوهما غير شاملة لمثله. وارد في قدر، في حب، في خابية، في إناء، ولم ترد في مثل هذه الكثرة. قال: هذا تفنيد للأدلة كما ترى. قال: وثبوت الإجماع على السراية في الكثرة المفرطة غير ظاهر. الإجماع مو معلوم أنه محصل، ولا معلوم أنه محرز الحجية، وهو مدركي. فإذن مشاكل كبيرة، فماذا بقي إذن من دليل؟ يبدو هو يريد أن يعالج مشكلة السيد الحكيم. قلنا هذا اللي علينا أن نعيد فتح الملفات، ما هي المشكلة؟ تدري في عصره صار اكتشاف النفط، وصارت آبار نفط، آبار نفط كبيرة. من الذي يديرها؟ شركات أجنبية، وشركات الأجنبية كفار نجسون، وهؤلاء يلاقون النفط، فهل هذا النفط كله نجس لأنه يلاقيه هؤلاء الكفار؟ مشكلة وجدت أوجبت أن يعيد النظر في الأدلة ووجد الحلول. خلاص، لذلك قال قدس سره، قال: ومن هنا يسهل الأمر في عيون النفط المستخرج في عصرنا المعلوم غالبا مباشرة الكفار له بالرطوبة المسرية. انحلت المشكلة، يرد لها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد، خلصنا من مشكلة كبيرة. ودافع عنه سيد السبزواري قدس سره بقوة. وجدت أن سيد السبزواري ليس فقط تأمل مثل سيد الحكيم، لا، أتقدم خطوة وأشبه بالجزم في مهذب الأحكام. قال: من الممكن أن تكون سراية النجاسة كسراية بعض الألوان والروائح في المضاف، فلو ألقي شيء أحمر مثلا أو ما فيه ريح في بعض أطراف الكثير من المضاف لا يتغير لون تمام المضاف ولا ريحه كذلك، بل إنما يتغير خصوص الطرف الذي ألقي فيه. قال: لا تستغربون من هذا الكلام، الآن أضفت كمية مضاف كبيرة وألقيت لونا أحمر في طرفي كله ينصبه بالأحمر، لا، بس الطرف الملاقي مع المنطقة الحولة. زين، احنا مو نجعل التغير هو علامة النجاسة وأمثالها، هذا ما تغير كله. قال: فإذن يمكن أن نفهم السرايا كما نفهم التغير بالأوصاف، سواء اللون أو الريح أو الطعم أو أي شيء آخر، كما أن اللون والطعم والريح قد يلاقي طرفا من دون أن يتغير جميع الملاقي، فكذلك السرايا يمكن أن تحصل السرايا في الجزء الملاقي من دون أن تصل إلى جميعه. كلام هذا دفع استبعاد طبعا. في إن شاء الله بقية الكلام أنا قربت مثل هذه الأفكار. أنت ملاحظ الشاط مثلا يم الجرف قد يلقى فيه شيء يغير لونه أو طعمه أو أشياء آخر، فيتنجس هاي المنطقة التي تغيرت بتغير أوصاف النجاسة، لكن خل بقية باقي على إطلاقه بغض النظر عن الكثرة والمادة والجريان. أحكي أن يمكن أن يتغير جزء من منطقة وتبقى المنطقة الأخرى غير متغيرة، يعني ما المانع في ذلك؟ نستمر مع سيد السبزواري. قال: إذن من باب دفع الاستبعاد ودفع الحزازة إذن ممكن، قال، كالتغير بالأوصاف يتغير بعض دون بعض آخر، السرايا مثل يسري إلى جزء من هذا المائع المضاف دون جزء آخر. وقال قدس سره: ودعوى، دعوى يريد يردها، أو يعني أشبه بالإشكال يرد عليه في أن قلته. قال: ودعوى أنه يلزم اختلاف حكم المائع الواحد طهارة ونجاسة غير صحيحتين. يلزم على كلامك إشكال، يا سيد سبزواري، معنى هذا المائع هو مائع واحد، راح يصير جزء منه نجس جزء منه طاهر، وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. مائع واحد بجزء نجس جزء طاهر، هو مائع واحد، هذا معنى كلامك. تقول ما يتنجس كله، يتنجس بس الملاقي، يعني مائع واحد راح يصير جزءه نجس جزءه طاهر. هذا فقه جديد هذا يا سيد السبزواري. فقال هذه الدعوة غير صحيحة. لماذا؟ قال لأنه إن كانت الوحدة بمثل القدر والحب ونحوهما فلا يصح الاختلاف، وأما إن كانت بمثل الحوض الذي تسع ألف كر مثلا كما في مثال المتن أروى أو أكثر، فلا نسلم أن مثل هذه الوحدة لا يصح فيها الاختلاف. قال هذا كلامك مجمل، خلينا نفصله. أنت تتحدث عن مائع كثير كألف كور، لو مائع قليل مقدار إناء وقدر وخابية، إذا مقدار قدر وإناء وخابية صح هذا ماء واحد، لا يجوز أن يكون جزء منه طاهر وجزء منه نجس. وإحنا هذا هم نقول معك بأن ملاقات أي جزء منه يتنجس كله، ففعلا هذا كله محكوم بحكم واحد، ما عندنا مشكلة. لكن إذا انتقلنا محل الكلام إلى ألف كور، فبالألف كور ننكر أنه هذا ماء واحد، حتى تستشكل وتقول لي كيف يكون ماء واحد جزء منه نجس جزء من طاهر. احنا مثل هيك ماء مضاف ألف كور لا نعتقد بوحدته، فيمكن أن يكون هنا بعض النجس وبعض طاهر. فإذا إذا كان قليلا نحن ننكر تجزؤ النجاسة، وإن كان كثيرا فننكر الوحدة، هذا ليس ماء واحدا. واضح إذن دفعه للإشكال. ويفسر ذلك، نأخذ من كلامه طبعا ما يعني، ويفسر ذلك بما يظهر منه قدس سره التفصيل بين المائعات والماء المضاف. يبدو أنه هكذا يظهر من كلامه، بل يصرح بأنه لا يتعامل مع كل المائعات وفق هذه الفكرة، لا، يقول عندنا ماء مضاف كماء اللحم مثلا، ماء المرق، ربما الخل أيضا ماء مضاف، يعني ماء ماء الورد ماء أضيفت إليه مواد فأصبح مضافا. وعندنا مائعات مثل الزيت مثل السمن مثل العسل مثل الفلزات الذائبة مثلا، فنفرق بين المائعات والماء المضاف. الماء المضاف نعم هذا يتنجس بالملاقات وإن كثر، لكن المائعات التي لا تتنجس إذا كثرت، لأنها في طبيعتها فيها لزوجة فيها ثخن يمنع من سريان النجاسة إلى جميع أجزائها، لكن الماء المضاف صح قابل للسراية إلى جميعه. فيبدو هو ناظر إلى هذا التفصيل، لذلك قلت ويفسر ذلك، ويفسر كلامه لماذا الماء المضاف لا يتنجس كله، يفسر ذلك ويظهر من تفسيره أنه يقول بهذا التفصيل، التفصيل بين المائعات والماء المضاف. قال قدس سره إن سراية النجاسة في مثل الدبس والدهن المائع ونحوهما عن موضع الملاقات إلى غيره مشكل، فيها المائعات الثخينة مشكل، لقوة احتمال أن تكون الدسومة واللزوجة ونحوهما حافظة للنجاسة في موضع الملاقات فقط. الدهن والسمن من الثخن ومن اللزوجة ومن الدسومة، بحيث يمكن أن يحصر السرايا والنجاسة في منطقة الملاقات فقط، نقدر نجد يعني في ذوقنا في العور في النظر العرفي ذلك. قال حافظة للنجاسة في موضع الملاقات فقط ومانعة عن سرايتها إلى غيره، فالسطح الملاصق بالنجس أو المتنجس ينفعل بالملاقات ويحفظ أثر النجاسة في نفسه فقط، فلا يصل إلى ما عداه، ما يسري إلى جميعه. ويكفي الشك في ذلك لجريان قاعدة الطهارة في البقية، لا أقل من الشك، هل أن هذا الدهن سرت إلى سائر أجزاء النجاسة أو لا، تجري قاعدة الطهارة. قال وبالجملة كل ما كان ماء، خلاصة التفصيل الذي يذهب إليه، كل ما كان ماء أو كان فيه الماء لا ريب في تحقق منشأ السراية، يسري فيه في هذا المضاف وإن كان كثيرا. قال وفي غيره كالسمن والدهن والعسل نشك في أصل السراية، فإذن يفصل هو. تعلمون مصطلح الماء المضاف نطلقه على المائعات، مو فقط على الماء المخلوط بمادة وأصبح مضافا، لا، يقول يجب أن نجزئ هنا. هذه أيضا قال في موضع آخر كاستدلال على هذا أن الإجماع أيضا هو، نقدر نقول أن الإجماع هو على ذلك، يعني هذا الإجماع الذي سمعناه لو سلمناه فإنما هو ناظر إلى خصوص الماء المضاف ولا يشمل الأمور الأخرى، المائعات الأخرى الذائبة. فهي إذن قراءة في الإجماع، لم ينفي دليل الإجماع لكن قراءة فيه أن الإجماع ناظر إلى هذا التفصيل. لذلك قلت وشكك قدس سره في شمول الإجماعات لهذا الفرض، فقال المتيقن منها هو الماء المضاف وما كانت فيه رطوبة مائية، وأما كل مائع مطلقا فشمولها له مشكل بل ممنوعون. فإذا لا بس يا صاحب الحدائق يا مصباح الفقيه الهمداني، خلينا نقول الإجماع دليل قائم على المسألة، لكن دحقق في هذا الإجماع، انظر في قدره المتيقن باعتبار دليل لبي أخذ منه القدر المتيقن، ستجد ناظر الماء المضاف وليس إلى هذه المائعات الأخرى. فإذا لا يبقى دليل على نجاسة المائعات الذائبة إذا لقيت شيئا من هكذا. قال هذا التفصيل وجدت أصله لأحمد، يعني إمام المذهب الحنبلي، في النص الذي ذكره العلامة في المنتهى أعطى تفصيلا بعد أن ذكر العلامة في المنتهى أننا مجمعون على أن المضاف قليل أو كثير ينجس. قال وهو إحدى الروايات عن أحمد، أحمد له عدة أقوال في المسألة، القول الأول وهو كما تعلم يعني مبني على الروايات، لذلك يقول روايات، أنه نعم ينجس المضاف مطلقا وإن كان كثيرا. قال وفي الثانية في الرواية الثانية اعتبار القلتين، ليس كل كثير ينجس له وإنما كل المضاف كالمطلق، القلتين عندهم حد الكر، فإذا بلغ المضاف كرا أيضا يعتصم ولا يتنجس، دون الكر يتنجس المضاف، هذا قول الثاني لأحمد. القول الأول كان مطلق يعني وافقنا فيه، الثاني هذا. الثالث محل الكلام اللي والتفصيل، قال والثالثة الرواية الثالثة لأحمد ما هي؟ قال أن ما أصله الماء كالخل التمري فكالماء، وما لا فلا. شنو يعني؟ يعني يريد يقول أنه الماء المضاف كالخل التمري كماء الورد كماء اللحم، قال هذا كالماء، شلون الماء يعتصم إذا بلغ قلتين أو كر بمصطلحنا، فكذلك هذا يعتصم إذا بلغ قلتين، أما غيره لا ليس كذلك، لا يعتصم إذا بلغ القلتين. قال هاي ثلاثة أقوال لأحمد، لاحظ التفصيل الثالث محل الكلام، لكن كما ترى عكس ما ذهب إليه السبزواري. سيد السبزواري ذهب إلى أن الماء المضاف يتنجس بالملاقات وبقية المائعات لا تتنجس، إلى أن أحمد بهذه الرواية يقول أن الماء المضاف كالماء المطلق، يعني كالماء المطلق يعني إذا بلغ القلتين لا يتنجس، وغيره لا ليس كذلك. لكن شاهدي أصل التفصيل موجود في كلامه أحمد بما نقل عنه. إذا قلت هذا التفصيل اللي ذكره السيد السبزواري له ما يبرره في النظر العرفي، لما ذكره قدس سره، كما قال أن في الدهن، في السمن، في العسل فيه ثخن وفيه لزوجة تمنع من سريان النجاسة. فيمكن تصور أن ليس كل هذا المضاف الكثير يتنجس، وإنما فقط موضع الملاقات وما يحتمل السراية إليه، له ما يبرره وفق النظر العرفي. وهو عكس المنسوب إلى أحمد فيما نقلناه من عبارة المنتهى. أحمد بالعكس قال كالماء، الماء المضاف الذي أصله ماء، قال كالماء يعني كالماء المطلق يعتصم. فإذن هو عكس المنسوب إلى أحمد فيما نقلنا عن عبارة المنتهى. ولعل ما يبرر هذا، هذا أيضا له مبرر، تفصيل أحمد أيضا له ما يبرره، إما لأن الماء المضاف هو في الجملة أم يسمى ماء، فإذا عمومات إذا بلغ الماء كرا لم ينجزه شيء ممكن أن يشمله، يستدل بروايات الكر. لذلك هو قال تجري روايات القلتين، لأن تقول إذا بلغ الماء كرا لم ينجزه شيء، وهذا بالنتيجة هو ماء، صح نسميه ماء مضاف. فإذا أحمد، تفصيل أحمد هو عكس ما قال سيد السبزواري، أيضا له ما يبرر لكن بتفسير آخر غير اللي ذكره السيد السبزواري. لذلك قلت ولعل ما يبرر هذا، يعني تفصيل أحمد، أن الماء المضاف بالعارض أي الذي كان مطلقا ثم خلط بما جعله مضافا كماء الورد وماء اللحم يصدق عليه ماء في الجملة، فيكون مشمولا بما دل على عاصمية الكر منه. هذا الوجه الأول. وإذا تقول نشك مثلا، خوف تشك زين، هذا لما كان ماء مطلقا كان يطهر إذا بلغ كرا، والآن نشك هل يبقى عاصميته أو لا تبقى، نستصحب عاصميته لأنه ماء. هذا توجيه لتفصيل أحمد مقابل تفصيل السبزواري، يعني ليس بالضرورة أن قلنا إذن وإذا شك في مطهريته أو في عاصميته فتستصحب دون المائعات بالآصل كالسمن والدهن، فلا يجري فيها عمومات إذا بلغ الماء كرا لا يصدق عليها ماء، ولا تستصحب ليس فيها عاصمية ومعصومية في الأصل لا يجري فيها أي شيء. حينئذ سننقض على سيد السبزواري ببعض الروايات مثل صحيح الزرارة التي تقدمت، لما يقول سيد السبزواري، تفصيل السبزواري يقول المائعات كالسمن والدهن يمكن أن نقول لا تتنجس كلها، فقط موضع الملاقات الماء المضاف ليتنجس كله. ننقض عليك بروايات مثل صحيح الزرارة تقدمت في الدرس السابق، كانت في السمن، قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك كله يتنجس. هذا سمن أو عسل، سمن أو دهن، كله يتنجس بمقتضى صحيح الزرارة. فأين تفصيل سيد السبزواري؟ فيمكن أن ينقض عليه. فلذلك وقال كلاما يشبه الجواب على هذا النقل، قال هذا خصوصية في الفأرة. السؤال عن الفأرة، الفأرة فيها خباثة زائدة بحيث سمتها الروايات بالفويسقة، وفي بعض الروايات الأخرى أن لا تأكل ولا تشرب ما تشمه الفأرة بهذا المستوى، ليس فقط ما تلاقيه. فهي لخصوصية في الفأرة، هي لا يمكن تعميمها إلى غيرها. فإذا تشعر أنه يجيب عن مثل هكذا إشكال بطريقة أو بأخرى. وأجاب على النقض عليه بصحيحة زرارة كونها واردة في السمن، الآن عرفنا النقض عليه، بأنها لخصوصية استقدار الفأرة وخباثتها حتى سميت في الأخبار بالفويسقة، وورد النهي عن أكل ما تشمه. أقول لا يظهر من النصوص المتقدمة فرق بين الفأرة وغيرها، وإنما ورد السؤال عنها لأنها الأكثر ابتلاء في الدور، لا ليس له خصوصية في الفأر، الأكثر مبتلين فأرة تقع في الدهن وفي السمن وفي العسل وفي لكثرة الابتلاء، ورد السؤال عنها الفأرة لا خصوصية حتى يحتملها السيد. لا ثم قدم بل في رواية جابر تعميم للعلة. لأخو قرأنا رواية جابر في الدرس السابق، ماذا قال الإمام في ذيلها؟ رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. مسألة لا تختص بالفأرة، وإن كان السؤال عن فأرة. أتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابية فيها سمن، أجابه الإمام في نهايتها قال إن الله حرم الميتة من كل شيء، فلا تختص المسألة بالفأرة حتى يمكن أن يبحث عن خصوصيات قدس الله نفسه. على كل الكلام بقي إن شاء الله تأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.